الاداب الشرعيه كلنا محتاجين لها، كيف تتادب في النجوه في المجالس، كيف تتكلم في المجلس، كلها بالاحاديث والاثار. نعم مثاله يعني
قال الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب الآداب الشرعية: ولا يزال الحديث متصلا في فصل على من ومتى يجوز الإنكار. قال: وعن أحمد رواية ثالثة: لا ينكر على المجتهد بل على المقلد. فقال إسحاق بن إبراهيم عن الإمام أحمد:
وهذه مسألة يحتاجونها اليوم بعض إخواننا الذين عندهم جهل في التعامل مع العلماء. عالم مثلا ما بدع فلان، هو صاحب سنة هذا العالم، لم تكتمل الصورة عنده فيه ليبدعه، فاجتهد أن يرد عليه من غير تبديع له. عالم اجتهد ثاني وصل عنده الأمر فيه أنه مبتدع، فيجون بعض الشباب ايش يقولون؟ هذا العالم ساقط لا تحضرون له، صاحب سنة لكن لم يفهم أو لم يصله من المعلومات عنه بسبب اشتغاله ببحوث أو شيء عن القراءة عنه، قراءة مستفيضة مفصلة مثل ذاك العالم. على كل حال بحسب المعلومات اللي جاته ما رأى يوصل له حد التبديع إلى الخطأ، فلا يجوز لأتباع العالم الأول. يجون يقول هذا الشيخ الكبير في العلم الكبير في الخضر مهما كان صاحب سنة إلى آخره مبتدع، لأنه حينئذ لا يفرقون بين زلة مجتهد أو خطأ مجتهد وبين خطأ جاهل أو مبتدع، لا يفرقون، بل يجب أن يفرقوا في التعامل مع العلماء. وذلك لا يجوز الإنكار على مجتهد. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان، قال عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب، قال: إذا كان متأولا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلا ينهى ويقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها.
نهى عن إيش النبي؟ عن جلود السباع. فحينئذ الذين قالوا بأن الثعلب ليس بسبع، ليس عنده أنياب كبيرة أو وجاز عندهم يعني أنه لا يكون سبع، قالوا يجوز أن تصلي في جلود الثعلب. فمثل الإمام أحمد قال هؤلاء المتأولون لا تنكر عليه، المتأول أو المقلد أو، لكنه من ترجح وتبين عنده الدليل أو كانت المسألة فيها دليل واضح لا ليس فيه اعتراضات، فهنا يكون الإنكار. نعم، كما تزوج من غير إذن ولي، هذا واضح الإنكار عليها. ليش؟ لأن النبي قال النكاح إلا بولي أو شاهد عدل، وشاهد عدل. نعم.
قال: وفي المسألة قول الرابع، قال: في الأحكام السلطانية ما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد، الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء والمتفق على تحريمه وكنكاح المتعة، وربما صار ذريعة إلى استباحة الزنا ويدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته. ثم ذكر القاضي كلام أبي إسحاق وابن بطة في نكاح المتعة، وقد ذكر أبو الخطاب وغيره ما يدل على أنه يسوغ التقليد في نكاح المتعة، وقال: في الرعاية في نكاح المتعة ويكره تقليد من يفتي بها. وقال: في الأحكام السلطانية
نكاح المتعة صورته غير صورة النكاح بنية الطلاق. نكاح بنية الطلاق أجازه جماهير العلماء، لكن نكاح المتعة هو أن يكتب في العقد عند الولي: أتزوج فلان، أتمتع يعني بها مدة أسبوع، ويكون الطلاق بعد أسبوع محدد مكتوب هذا بعقد، هذا نكاح متعة. ك كان جائز في أول الأمر ثم نسخه نسخ، والنبي نهى عن الحمر وعن المتعة أو يوم خيبة، المهم نسخ الحكم. فلا يجوز اليوم يتزوج يبرع متعة يحط لها وقت معين ثم يطلقها إذا انتهت المدة. أما الزواج من الطلاق وهو أن يعقد في نفسه العزم أن يتزوج هذه المرأة ويقول في نفسها أنا مؤقت الحاجة لزوجها، بعد شهر بطلقها في نفسه ولم يكتب في العقد، هذا قالوا جائز لأنه قد يتغير ما في نفسه ويستحسنها وأخلاقها طيبة ويستمر معها مثلا، فقالوا لا دليل على منع هذا. ومما اختار هذا قول شيخنا بن باز رحمه الله ونقله بمقدام مقدس المغني عن جمهور العلماء أنه جائز لأنه لم يكتب في العقد ولم يشترط. طيب، ولكن لاحظ شيخنا صالح الفوزان الوالد الفقيه ملاحظة، قال أهل الزوجة إذا قلت لهم إذا لم تقل لهم إذا قلت لهم هذا الشرط في نفسك هذا اللي هي نفسك إني سأطلقها بعد شهر وكان معزوم عندك على هذا لم يزوجوا، فتكون خيانة لهم، لو عرفوا ذلك ما يعطوك بنتهم لأنك تجبت بها عندك شهر ثم طلقها. فلأجل هذا العمى عن هذه الحقيقة الذي في نفس الشخص ينبغي أن ينهى عن النكاح بنية الطلاق، هكذا رجح شيخنا. نعم أكمل.
قال رحمه الله وقال في الأحكام السلطانية في موضع آخر المجاهرة بإظهار النبيذ كالخمر وليس في إراقته غرم. وقد تقدم كلامه في رواية مهنة وذكر ابن الجوزي أنه ينكر على من يسيء في صلاته بترك الطمأنينة في الركوع والسجود مع أنها من مسائل الخلاف. وقال الشيخ عبد القادر
إذن نتفق على أن الخلاف منه ومنه غير سائغ، كما من لا يطمئن فالأحناف أجازوا، لكن الجمهور على أن لابد من الطمأنينة في جميع الأركان. فقال النبي لا صلاة لمن يقيم صلبه، وأنكر النبي على مسيء صلاته قال رجح صلي فإنك تصلي، فالخلاف السائغ هو الذي لا إنكار فيه، تعرض فيه الأدلة إلى آخره. أما الشذوذ كمن يقول يجوز ترك الطمأنينة هذا شذوذ، هذا يجب الإنكار فيه، كما أنكر النبي على مسيء صلاته وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو الذي لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. نعم.
قال رحمه الله قال ابن الجوزي واشتغال المعتكف بإنكاره هذه الأشياء وتعريفها أفضل من نافلة يقتصر عليها. وذكر أيضا في المنكرات غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة. قال فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه بل يتلطف به ويقول له يمكنك ألا تؤذيني بتفويت الطهارة علي. وفي المسألة قول خامس قال الشيخ تقي الدين والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب قطرة واحدة لتداو أو غير تداو. وقال في كتاب بطلان التحليل قولهم ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إنما يتوجه إلى القول بالحكم والعمل، أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر أو ينكر بمعنى بيان ضعفه عندما يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والاجتهاد فيها مسار فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ، فإذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقن صحة أحد القولين فيها، مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل والمتعة حرام، وذكر مسائل كثيرة.
الجماع المجرد عن الإنزال حكمه؟
جماع يجب منه الغسل،
يجب الغسل حتى لو ما أنزل. تقول عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس ابن شعبه الأربعة وجهدها وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل أو كما قالت. نعم.
قال وقال أيضا في مكان آخر إن من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه ويقاتل أيضا في أحد القولين عند من استحبها، وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام عنده الدليل، إذا قام عنده الدليل المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة. وقال أيضا
لكن لاحظ تارك الصلاة جماعة ما يقتل على سبيل الأفراد، إنما جماعة مثل ترك الزكاة يقولوا ما نصلي في المسجد ما نؤدي زكاة، هذا قاتلهم الصحابة، لكن على سبيل الفرد يعزر مثلا. أما يقتل إذا استأسد هو وجماعة ومنعوا الصلاة في جماعة ومنعوا الزكاة ومنعوا أي شعير من شعائر الإسلام كالأذان، هنا يقاتلون. انتبه الفرق بينهم، فرق بين قتل والقتال. نعم. فبكر قاتل مانع الزكاة، أما الفرد من أهل الزكاة قال النبي إن أخذوها وشطر ماله، يعزر بأخذ الزكاة وأخذ شطر المال. فرق بين القتل والقتال كما أشار ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري. نعم.
وقال أيضا يعيد من ترك الطمأنينة ومن لم يوقت المسح نص عليه بخلاف متأول لم يتوضأ من لحم الإبل، فإنه على روايتين لتعارض الأدلة والآثار فيه. وذكر الشيخ محي الدين النووي أن المختلف فيه لا إنكار فيه، قال لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق. وذكر غيره من الشافعية في المسألة وجهين، وذكر مسألة الإنكار على من كشف فخذه وأن فيه الوجهين.
كتاب اللي بعده
نعم أحسن الله إليك.